بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم والعرب في جاهلية جهلا، يتقلبون في ظلمات الجهل والتخلف والأمية، فجاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالنور المبين من عند الله عز وجل. فما مرت سنوات يسيرة إلا وأصبح العرب بعد أن كانوا رعاة للإبل والغنم، فأصبحوا قادة للأمم. فكتب الله عز وجل لأمة الإسلام حضارة ومجدا لا تنقطع بإذن الله عز وجل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولو تأملنا ما ذكره أهل التاريخ عن المجد العظيم الذي كان عليه أهل الإسلام في القرون الماضية وفي الأزمان السالفة، لرأينا العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر بالبال. فقد ذكر بعضهم عن مكتبات أهل الأندلس أنها كانت مكتبات ضخمة كبيرة جدا، حتى قال بعضهم: دخلت سوقا من الأسواق لبيع الكتب، وأنا أبحث عن كتاب فوجدت ما أريد، فوجدت رجلا يغالي في سعر الكتاب يريد أن يشتريه، فزدت في السعر فزاد في سعر الكتاب. فلما اشترى هذا الكتاب سألته: ما حاجتك به؟ قال: ما لي حاجة بهذا الكتاب، إلا أن في بيتي مكتبة، ووجدت بأن هذا الكتاب سيغطي هذا الجزء الذي لم أجد كتابا يملأه في المكتبة. وقد ذكر بعضهم أن بغداد لما سقطت في أيدي التتار أنهم رموا الكتب ورموا ما كتبه وسطره العلماء في نهر دجلة، حتى تغير لون النهر من مداد هذه الكتب. فانظروا إلى عنايتهم بالكتب والتأليف والعلم والعلماء فيما مضى من الأزمان الماضية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندما نشاهد قصور بعض الملوك وبعض الخلفاء ممن عاشوا قبل مئات السنوات، نتعجب أي مجد كان عليه أهل الإسلام، وأي حضارة كبيرة وصلوا إليها. عندما نفتح في بعض الكتب فنجد عالما مسلما يرسم خريطة العالم قبل مئات السنوات، دون وجود أجهزة، ودون وجود أدوات حديثة، ودون الاستعانة بأمور جديدة لا يعرفها إلا أهل زماننا. وعندما نفتح في بعض الكتب فنشاهد بعض علماء المسلمين كيف أنهم تقدموا تقدما عظيما في العلوم البحرية وفي علوم الفلك، مع أنهم لم تكن عندهم هذه الأجهزة الحديثة. نعرف جميعا بأن حال أهل الإسلام كان على مجد عظيم، لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. والسؤال المهم: يا ترى كيف نحقق هذا المجد؟ وكيف تعود هذه الأمة إلى الأمجاد الماضية التي كانت عليها في الزمن السابق؟ من أعظم هذه الأسباب أن نحقق جميعاً توحيد الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إن عاش تحت كنف الخرافة والدجل والشعوذة، يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتقرب لغير الله سبحانه وتعالى، يعلق هنا خيطا ويعلق هنا خيطا، قل لي بربك أي مجد سيحققه هذا الإنسان وهو يعصي الله سبحانه وتعالى بأعظم ذنب عصي الله عز وجل به. يقول رب العزة جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمسلم لا بد أن يحذر من مثل هذه الأشياء. ولما كان صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم يحققون توحيد الله عز وجل، رفعهم ربنا سبحانه وتعالى وحقق لهم النصر والتمكين، لأن النصر والتمكين بيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يبتلينا بمثل هذه الأشياء حتى نعود إلى ربنا ونحقق توحيد الله عز وجل. ولا زلت أعجب إلى يومي هذا من مسلم يعلم أن الغيب عند الله عز وجل، ثم تجد فئات لا يستهان بها إلى يومنا هذا تذهب إلى الكهنة وإلى السحرة وإلى المشعوذين، يقرؤون الكف والأبراج والنجوم والحظوظ والفنجان، وهم يعلمون بأن دين الإسلام يحرم علينا مثل هذه الأمور تحريما عظيما. فأي خير يرتجى إذا كنا قد وقعنا في مثل هذه الأشياء. وأما الأمر الثاني الذي أدعو نفسي وإخواني جميعا أن نحققه دائما وأبدا، إصابة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم بأن يلازموا جبل الرماة وألا يخالفوا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وباجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نزلوا من جبل الرماة. لما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الجيش يحققون تقدما على كفار قريش، هذه المخالفة الواحدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعقبت مصيبة على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعلم إذا أردنا العز والمجد والنصر والتمكين، علينا أيها الأفاضل أن نصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر العظيم والأمر الجلل الخطير الذي يجب علينا أن نحذر منه أنه يوجد وللأسف الشديد من لا يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا صاحب نقص وكلنا صاحب تقصير وكلنا صاحب خلل وزلل. ولكن البلاء المبين أن تجد بعض أهل الإسلام يسخرون بسنته صلى الله عليه وسلم، يستهزئون ببعض شعائر الدين، وهذا والله أمر خطير وأمر ينذر بشر عظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أيضا أيها الأفاضل، من أسباب تقدم الأمم أنهم يحافظون على أوقاتهم، وهذا الأمر أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم. بل نجد كثيرا من سور القرآن سطرت وبدأت بالقسم بالزمان والعصر والفجر والصبح والليل إلى غير ذلك من سور القرآن العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتني بموضوع الوقت ولا يفرط فيه صلى الله عليه وسلم، بل كان يدعو الناس جميعا إلى استغلال أوقات الفراغ. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، استغلوا أوقاتكم في الخيرات، فيما يقربكم إلى الله، فيما يعود عليكم بالنفع في الدنيا والآخرة. وأما أن يكون المسلم صاحب عجز وكسل وتوان وبطالة، فهذا والله من أعظم أسباب التراخي وتأخر الأمم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة الكرام: بورك لأمتي في بكورها. فالمسلم يستيقظ مبكرا، يؤدي أعماله في وقت مبكر. وأما أن يحول الإنسان النهار إلى ليل والليل إلى نهار، وتمضي عليه الأيام الكثيرة وهو في فراغ وبطالة، فما هذه من أسباب تقدم الأمم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل كثيرا فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وكان يحث الصحابة الكرام على العمل وعلى السعي وعلى عدم مد اليد للناس، بل كان يأمرهم بالعمل. ألم يرع نبينا صلى الله عليه وسلم الغنم على قراريط لأهل مكة كانوا يعطونها لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن زكريا عليه الصلاة والسلام بأنه كان نجارا؟ فالمسلم يستغل وقته ولا يعيش في بطالة وعطالة وكسل. ومن أعظم أسباب الانحراف ومن أعظم أسباب التخلف أن تجد الشعوب تعيش في فراغ وتعيش في بطالة وكسل لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، تميزت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها تدعو جميع الناس إلى التفكير السليم وإلى التفكير المنطقي، وتدعوهم إلى تجنب الفوضى وتجنب العشوائية. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله حتى لا تقع الفوضى في المسجد؟ من الذي يؤم الناس؟ أقرأهم وأحفظهم لكتاب الله عز وجل. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة الكرام إذا كانوا في سفر وكانوا أكثر من 3 أشخاص أن يؤمروا عليهم أميرا حتى لا تكون هناك فوضى ولا تكون هناك عشوائية عند هؤلاء؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الصحابة يسافر وكانوا أقل من 3 أشخاص يقول لهم: تطاوعا ولا تختلفا. وانظروا إلى حسن تنظيم نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل بنظام الكر والفر، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان مرتبا منظما. قسم جيشه صلى الله عليه وسلم إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أميركم فلان، فإن قتل فأميركم فلان، فإن قتل فأميركم فلان، حتى لا يكون المسلم فوضويا عشوائيا. وانظروا بارك الله فيكم إلى حسن التخطيط الذي كان موجودا عند الأنبياء والرسل حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن. فانظروا إلى تخطيط هذا النبي الصالح الذي وقى شعبه بإذن الله عز وجل مجاعة عظمى. وبعض الناس سامحهم الله لا يوجد عنده تفكير سليم ولا يوجد عنده تخطيط جيد، يرددون عبارات ليست بسديدة: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. وهذه عبارة ليست بصواب، بل النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على عدم التبذير والإسراف، وعلى أن الإنسان لا يضيع أسرته ولا أبناءه. بل قال صلى الله عليه وسلم: إياك وما يعتذر منه. يعني لا توقع نفسك في مواقف تحتاج بعد ذلك إلى أسف وندم واعتذار، ثم تندم وتتأسف عليها. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الصحابة الكرام، وهي من أعظم أسباب تقدم الأمم، أنه كان يحثهم على الأمانة ورعايتها. فالمسلم لا ينتظر من مديره أن يكافئه أو يراقبه، بل هو يستشعر أن الله عز وجل يراقبه من فوق سبع سماوات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولو أن كل واحد منا طبق هذا الأمر لرأيت والله الذي لا إله غيره واقع الشعوب الإسلامية تختلف اختلافا كليا عما يجري الآن. قال لأحد الأفاضل في دائرتهم ألغوا مرة جهاز الحضور والانصراف، قال: فما رأيت أي موظف قط يتأخر عن عمله ولو لدقيقة واحدة. لما هذا؟ لأن هؤلاء يعلمون جميعا أن الذي يراهم ويراقبهم هو الله سبحانه وتعالى. يؤتى أحدهم أمانة ويعطى أمانة بمبالغ وهذه المبالغ تكون مئات الآلاف من الدراهم، لو تقطع رقبته فالأمر أهون عليه من أن يغش الناس بدرهم واحد. أين حال هؤلاء من حال بعض الناس؟ ضعفت عندهم الأمانة، خاصة ممن يتعاملون بمسائل البيع والشراء، يحلفون أيمانا مغلظة أن هذه السلعة من الدولة الفلانية، وكل هذا كذب لا أساس له من الصحة، ويعطونك العهود والمواثيق المغلظة، وكل ذلك كذب كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافق إذا حدث كذب، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، بعض الناس سامحهم الله يتكلم عن واقع المسلمين وما يعيشونه من تخلف في نظره، ثم إذا نظرت في حاله يسرق من هذا ويحتال على هذا ويأكل أموال الناس ظلما وسحتا وزورا، وهو يظن بأن هذه هي قمة الشطارة وقمة الذكاء، ونسي بأن المال الحرام يمحق البركة ولا بركة فيه أبدا ولو كان على شكل ملايين الدراهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا الزلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، ومن أسباب تقدم الأمم، خاصة هذه الأمة العظيمة المباركة، أن نحرص على التعلم والتفقه في دين الله عز وجل أولا، ثم في سائر نواحي الحياة. فأول آية نزلت من القرآن العظيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فكلما تعلمنا وتسلحنا بالعلم تقدمنا بإذن الله عز وجل. وكلما عاش الإنسان في ظلمات الجهل والتخلف لن يقوم نفسه، ولن تتهذب أخلاقه، ولن يعتدل سلوكه، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي صغار الصحابة قبل كبارهم على المسؤولية وعلى أن يكونوا رجالا من أهل الصدق، فيوصي الصغار بأن يكونوا رجالا صادقين، فكان يعظهم وينصحهم. وطبقوا هذه الطريقة أيها الآباء الكرام، فعندما ينشأ الناشئة على تحمل المسؤولية وعلى أنهم ليسوا صغارا للعب وللعبث وللهو فقط، بل إنهم بإذن الله عز وجل سيكونون قادة للأمم، فانظر إلى شخصياتهم كيف أنها ستتغير، وكيف أنهم سيكونون بإذن الله عز وجل هداة مهتدين. ومن أعظم أسباب تقدم الأمم، وهذا سبب تجده بارك الله فيكم عند أهل الإسلام خاصة، حسن الخلق. فكلنا يعلم أن دين الله عز وجل انتشر في بلدان وشعوب كثيرة بعيدة بسبب حسن أخلاق بعض تجار المسلمين. أيها الأفاضل، يردد كثير من الناس بعض العبارات التي نلقي فيها اللوم على الآخرين، فيقول لك بعضهم إن من أعظم أسباب تخلف المسلمين وجود الحكام، ولو أن الإنسان كان نبيها منتبها لعلم نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، فلو أصلح كل واحد منا نفسه لرأيت الخير العظيم ينتشر بإذن الله عز وجل. وإلا قل بربك، ما دخل الحاكم في سوء أخلاق بعض الناس؟ ما دخل الحاكم فيما يبديه بعض الناس من الكلام الفاحش والكلام البذيء إذا أنت خالفته في كلمة واحدة؟ ما دخل الحاكم في وجود شريحة لا يستهان بها تعيش في عطالة وبطالة وكسل وفراغ يكاد يقتلهم؟ لذلك لا بد أن نقوم أنفسنا، والله عز وجل أخبرنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوالهم في بلاد الشام، أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، وأطل عمره على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا رب العالمين، ووفقه ونائبه لكل خير يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنت الرزاق، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.